التدريس. دكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم، تحياتي، مساء الخير.
تحياتي لي، مساء الخير لك وللجميع.
كيف تقرؤون هذا القانون؟
الحقيقة هي هي محطة ضمن سيرورة طويلة لتشريع القانون. ما حدث هو اليوم في لجنة التربية في الكنيسة هو استمرار الاستغلال حالة الحرب والأجواء العنصرية الموجودة من أجل التسريع في تشريع قوانين أرادها اليمين منذ البداية، قوانين فيها مس بالأساس بحرية التعبير عن الرأي، فيها مس بشكل واضح بنا كفلسطينيين بالأساس المعلمين والمعلمات في هذه الحالة. ما جرى هو عمليا أمر غريب، أنه عمليا كان هناك نوع من الإسراع في إقرار هذا القانون بتحويله للقراءة الأولى من قبل لجنة التربية والتعليم، مع أنه قسم كبير من ما يشمله هذا القانون غير متفق عليه بشكل نهائي، ويوجد هناك خلاف واضح بالذات بين المهنيين في وزارة القضاء وبين المبادرين لهذا القرار من حزب عصمة يهودية، حزب بن غفير والليكود.
سؤالي دكتور شرف، تفسير القانون بمعنى ماذا؟ طيب واضح أنه مثلا من يدان بمخالفات أمنية بشكل مباشر وهذا ليس بأمر جديد، كانت تتخذ ضده إجراءات واضح على مستوى الوزارة وهذا ليس بالأمر الجديد، ولكن القراءة أو تحليل النص بوجهة نظرك، أين الخطر مثلا وما هو التماهي مع الإرهاب بهذه الحالة بوجهة نظرهم؟
أولا ما ذكرته هو صحيح، الوسائل كانت موجودة كل الوقت بما في ذلك القضائي لمحاكمة أي من يخالف القوانين، ومن يتهم باتهامات اللي فيها مخالف القانون ممكن محاسبته، ممكن مقاضاته، كان كل الوقت هذه الأدوات موجودة. ولكن اليمين الآن يريد إدخال أدوات جديدة فيها تسريع لهذه الإجراءات، وأيضا فيها ضبابية بحيث كل من وجهة نظرهم هم داعم للإرهاب أو داعم لوجهة نظره السياسية قد تكون قانونية وضمن المتاح الممكن حاليا في إسرائيل، يريدون كل شيء يدخله تحت خانة الإرهاب. هي حتى نقاط الخلاف الموجودة أنه هناك من يضغط وزارة القضاء أنه ما بنفع بهاي الطريقة، بحاجة أنه تتوضح شو المقصود كلمة إرهاب وشو الخطوات اللي ممكن تعرف كدعم للإرهاب. الآن متخذي أو المبادرين للقانون يريدون أن يبقوا هذه الضبابية حتى يستطيعوا إدخال كل رأي مخالف عمليا لا يتماشى مع توجهاتهم السياسية ضمن هذا التعريف للإرهاب. لذلك هذا الخطر الموجود في الموضوع هو أداة لملاحقة سياسية لكل من يعارض توجهات
الحديث، حتى لو مثلا قام معلم أو موظف في وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر أو غير مباشر بالتعبير عن موقف تجاه الحرب مثلا، هذا يمكن أن يترجم بإجراءات ضده حتى الفصل.
في يفتح مجال فعلا لتقديم حتى آراء سياسية ضمن هذا القانون. الأمر الثاني اللي أنت الجملة اللي ذكرتها، هناك خلاف هل هو فقط يقتصر على المعلمين أم أيضا على من يعمل في وظائف إدارية في جهاز التربية والتعليم. هناك الكثير من الأسئلة التي بقيت مفتوحة. الخطر الأساسي الثاني في هذا القانون هو قضية أنه عمليا صيرورة المعاقبة هنا تحولت إلى المسار الإداري الذي يعطي صلاحيات كبيرة للمدير عام جهاز التربية والتعليم للجانب الإداري، وبالتالي هذا الأمر يسرع عملية الإدانة وعملية المعاقبة، وليس المسار التأديبي الذي يعطي بعض الحقوق للمعلم أو أكثر حقوق من ناحية احترام الحق في إجراء منصب. فعمليا إعطاء صلاحيات إدارية أو اتباع المسار الإداري فيه مس واضح بالحق في إجراء قضايا في الإجراء المنصف لمن هو متهم.
السؤال أنتم كلجنة متابعة قضايا التعليم، وأعتقد بدأتم بالتشاور أيضا مع جهات حقوقية، هل يمكن التحرك أم يجب الانتظار حتى يمر هذا القانون؟ لأنه نتحدث الآن عن لجان كنيسة ولم يصل بعد للقراءة الثانية والثالثة.
كيف حكيت ما جرى اليوم هو عمليا شبه مسرحية، انه عمليا رغم انه القانون مش حاضر للقراءة الاولى، يعني وظيفة لجنة التربية والتعليم ان تحضر القانون الذي اقر بالقراءة التمهيدية للقراءة الاولى بمعنى بلورته من جميع النواحي كي يكون جاهز للقراءة الاولى. الان في معظم البنود او قسم كبير من البنود لا يوجد اتفاق حتى بين المهنيين المستشارين القضائيين في وزارة القضاء وما بين اللجنة. مع ذلك يعني عندما صادقوا على القانون وتحويله للقراءة الأولى يعني قيل أن النقاط الخلافية سيتم ترتيبها بعد ذلك عند تحضير القانون للقراءة الثانية. يعني عمليا هنا بشكل واضح فيه هنا بدهم يسرعوا في اتخاذ القرارات أو في اتخاذ في المصادقة على هذا القانون كي يمرروه بأسرع وقت ممكن مستغلين حالة الحرب. يعني شو اللي بيجبرهن هالقدي أن اليوم يصادقوا على القانون لمن بعده في كثير قضايا بحاجة لمشاورات. الآن نحن كلجنة متابعة قضايا التعليم مع الكثير من الأطر بما في ذلك القانونية والتربوية وغيرها طبعا نعارض هذا القانون ونعمل على إفشاله، وقد يصل الأمر أيضا يعني بنا أن نلتمس إلى المحكمة في حالة معينة أو يعني سنحاول بعد في ثلاث قراءات لهذا
نعم
القانون.
دعني أسأل دكتور شرف في جزئية، يعني تحدثنا معك أكثر من مرة في مسار منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر، هل من المعلمين والمعلمات والعاملين في مجال التربية والتعليم من اتخذت بحقهم إجراءات وحتى الآن مثلا ما زالوا مبعدين أو في بيوتهم أو يواجهون إجراءات على مستوى الطاعة أو مستوى آخر بفعل منشورات أو بفعل أي تصريح، أم الكل عاد يعني إلى عمله؟
هناك عدد معين من المعلمين، نحكيش على عدد كبير، نحكي على الأفراد، ولكن الخطر من هذه القوانين هو ليس القانون نفسه، هو كل هذه الأجواء التي عمليا تزرع الخوف في نفوس المعلمين، وبالتالي عمليا المعلم من تلقاء ذاته ومبادرته عمليا لا يبادر إلى أي تعبير عن الرأي أو إلى أي عمل قد يرى فيه نوع من المخاطرة في ظل هذه الأجواء. يعني عمليا هذا القانون حتى لو لم يمر في نهاية الأمر في ضرر كبير بالذات للتعليم العربي، لا يعني كيف حكينا بنحكي دائما ثقافة الخوف على سيدة الموقف عند المعلمين العرب في المدارس العربية، وبالذات بهذا القانون عمليا كمان عم بيحكوا انه بالذات في برضو بند اللي بيحكي على المدارس اللي هي تحت سلطة او ادارة السلطات المحلية كيف التعامل معها. يعني في الكثير من الضرر، يعني مجرد طرح هذه القضية، طرح هذا القانون واعادة الشباك يعني الى ادارة جهاز التربية والتعليم او الى التحكم في الكثير مما يجري في جهاز التربية والتعليم، يعني هذا الامر حاربناه في الماضي، اخذنا كثير وقت قدرنا نطلع الشباك من التدخل المباشر في التعيينات في قبل حوالي 15 سنة. الآن يريدون إرجاعه في بواسطة صن قانون بالكنيسة بمبادرة من اليمين، مستغلين الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية والعنصرية والأجواء المشحونة الموجودة اليوم ومن أجل تمريره. وهذا اللي بفسر السرعة كيف حكيت بعد مش متفقين على كثير جوانب هذا القانون، شو الداعي أنه اليوم بالذات يقروا ويصوتوا عليه للقراءة الأولى؟
نعم. يعني على كل نحن كما ذكرت ننتظر الإجراءات وإلى أين ستصل الأمور، وربما تصل أيضا إلى الالتماس إلى المحكمة العليا. على كل نحن سنتابع في هذا المحور طبعا وفق الحاجة وحسب التطور بما في ذلك في الكنيسة. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور شرف على هذه المداخلة، تحياتي لك، شكرا. إذن دكتور شرف حسان رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم ونحن